إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تنتقد أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والنفاق الأمريكي إزاء العدوان على غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، تتصدى لقوات الاحتلال في محاور التوغل. حزب الله يستهدف بالصواريخ كريات شمونة ومستوطنات إصبع الجليل، والاحتلال يؤكد عجزه عن التصدي للصواريخ. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني إن أداء الأمم المتحدة إزاء غزة والضفة الغربية غير مقبول، وإن مجلس الأمن لم يقم بواجبه في ظل استخدام أمريكا الفيتو بطريقة أحادية وبلطجية. وأعلن أمير عبد اللهيان أنه ذكر مسؤولي الأمم المتحدة بالضجة التي أثيرت قبل أشهر في مجلس الأمن بذريعة وفاة فتاة إيرانية، وسألهم عن سبب عدم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للبحث في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة. وندد أمير عبد اللهيان باستمرار الولايات المتحدة في سياسة النفاق بشأن العدوان على غزة، مؤكدا أن الأمريكيين يزعمون أنهم يريدون وقف الحرب، ولكن ليست لديهم الإرادة اللازمة لذلك، بل إنهم يوسعون نطاق الحرب عبر العدوان على اليمن. قصفت المقاومة الفلسطينية بالصواريخ مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، فيما نفذ رجال المقاومة عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع. وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان، حيث أصاب أحد الصواريخ مركبة وأدى إلى احتراقها وإصابة شخص واحد. وتبنت راي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف عسقلان بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال الوحشية، مشيرا إلى أن مجاهديها فجروا آليتين إسرائيليتين في حي الزيتون بغزة، كما قصفوا بقذاف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال، إضافة إلى قنص جندي صهيوني في محاور التقدم شرق خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة لليوم 45 بعد 100، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من سكان القطاع. وواصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف مناطق عدة بالقطاع، مستهدفة المنازل وتجمعات النازحين وشوارع، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. وشنت طيران الاحتلال غارات عنيفة فجر اليوم على أحياء شرق وجنوب خان يونس وجنوب دير البلح، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق بمدينة خان يونس وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت قوات الاحتلال المزيد من المباني السكنية بحي الأمل الغربية خان يونس. اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين وسبعة جنود بجروح خطرة خلال معارك في حي الزيتون بغزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدورها أعلنت كتاب القسام أن مجاهدي رصدوا قيام طائرتين بنقل القتلى والإصابات من الجنود الصهاينة أثر معارك حي الزيتون. ويوم أمس أكد الإعلام العبري مقتل قائد سرية في لواء جفعاتي في قطاع غزة. من جهته أكد مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 47 جنديا مصابا بحالة 19 منهم خطرة. هذا واعترف جيش الاحتلال حتى الآن بمقتل 580 جنديا منذ عملية طوفان الأقصى، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت قوة إضافية أطراف المخيم وسط إطلاق نار واشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين. وأعادت جرافات الاحتلال تدمير وتجريف شوارع وبنية تحتية عند أطراف مخيم جنين كان قد أعيد تأهيلها قبل أيام، فيما قامت طائرات الاستطلاع بالتحليق في سماء المخيم وانتشرت فرق قناصة في مواقع متفرقة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وبلدتي المزرعة غربية وبير زيد شمالية رام الله. ويوم أمس استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مدينة طوباس ومخيم الفارعة وعلى حاجز مزموريا العسكري شرقي القدس المحتلة. أعلن إعلام الاحتلال إطلاق 14 صاروخا من لبنان على مستوطنة كريات شمونة، 4 صواريخ باتجاه مستوطنة بيت هليل في إصبع الجليل. وأعلن المصدر نفسه أن سقوط الصواريخ في كريات شمونة أسفر عن وقوع أضرار مادية دون الإشارة إلى خسائر بشرية، فيما دعت شرطة الاحتلال المستوطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع التي سقطت فيها الصواريخ. من جهة أخرى أكد جيش الاحتلال أنه ليس لديه حل للهجمات المضادة للدروع، مضيفا أنه في أي حرب مقبلة سيطلق حزب الله آلاف الصواريخ المضادة للدروع وعشرات آلاف القذائف على شمال ووسط فلسطين المحتلة. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان نستمع تقرير زميلنا حسين عز الدين من هناك.
صباح هذا اليوم كانت المقاومة دكت مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، القبة الحديدية فعلت إلا أنها لم تتمكن من اعتراض يعني كل الصواريخ، حيث طبعا أظهرت الصور التي حتى نشرها الإعلام الإسرائيلي من تدمير بعض المنازل داخل هذه المستوطنة. الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح يشن العديد من الغارات الجوية بالطيران الحربي على أكثر من قرية، يعني على القطاع الغربي قرية بيت ليف بالإضافة إلى بلدة راميا جبل بلاط القريب أيضا من هذه القرية، والقصف المدفعي الذي يطاول طول الجبهة الممتدة من الشرق حتى القطاع الغربي بالقذائف المدفعية. ليل أمس كان هناك تصعيد بارز أيضا من خلال يعني الغارات الجوية التي استهدفت العديد من القرى داخل العمق الجنوبي أي بعيد عن الحافة اللبنانية الفلسطينية، خاصة بلدة الطيبي ياطر كونين و بعض القرى التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستهدف بعض النقاط التابعة للمقاومة. الأجواء الصباحية تشير إلى أن هذا اليوم أيضا كما بالأمس ربما يشهد تصعيد بارز من خلال يعني عمليات المقاومة والرد على تمادي الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته، بالإضافة طبعا إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي أيضا بدأت تتجاوز الخطوط الحمر وما يسمى بخط الاشتباك الذي بات يتحرك يعني ميدان المعركة بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي. الآن تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التجسسية فوق القطاعات الثلاث الغربي والشرقي وحتى الأوسط، بالإضافة إلى إطلاق بعض الرشقات الرشاشة الثقيلة باتجاه بعض القرى وحافة القرى المواجهة لبعض المواقع. نتحدث هنا عن موقع رويسات العلم الذي يطلق الرصاص بشكل كثيف على الأحراش التي تحيط ببلدة كفرشوبة، بالإضافة أيضا إلى موقع المطلي الذي كان أيضا يطلق الرصاص باتجاه بلدة كفركلت.
جددت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بفشلها الذريع في حماية الملاحة الصهيونية من بأس العمليات اليمنية المساندة لفلسطين في البحرين الأحمر والعربي. وقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس تشارلز برادفورد كوبر أن الغارات الأمريكية البريطانية لم تنجح في ردع القوات المسلحة اليمنية، مؤكدا فشل بلاده في الحد من العمليات اليمنية وقلقها من تعاظم القدرات اليمنية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والتي يمكن أن تعرض سفنهم للخطر في البحر الأحمر. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:45. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس الخامسة. عند 5:10 تستمعون لمشرعون بلا شرع. بساتين العلماء عند 5:22. في الساعة 5:38 شباب رساليون. نسائم الرحمة عند 5:58. في الساعة 6:10 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 6:16. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 6:26. وفي الساعة 6:46 معارج النور. أحبتي في الساعة 7 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
في سماء حديقة
طيبة وديعة بديعة،
تموج في البحار،
تحلق فوق كل دار،
تجلب لنا أحلى لقاء
وفي قلبها دعاء.
يا ربي احفظ لنا كل الأصدقاء.
ما في حديقتنا حديقة الأطفال، وطابت أوقاتكم بكل خير محبة وسعادة وسلام.
نرحب بكم من جديد يا أصدقاء، وسنسافر معكم عبر الأثير إلى قلب الكبير والصغير
لتتجولوا معنا في حديقة الأطفال وتتمتعوا بأزهارها وأشجارها وفراشاتها المتلألئة في ابتسامتكم.
أحباء، فالصدق هو سيد الموقف والكلمات،
لأن عنواننا يرتبط بالصدق، وطبعا كلنا نحب الصدق والصادقين،
لأن الله أوصانا بذلك، وعكس الصدق هو الكذب،
فأبعدنا الله وإياكم عنه، وكما يقال حبل الكذب قصير.
لذا من الأفضل أن نتجه صوب الصراحة.
وهل هناك أجمل من الحقيقة والصراحة؟
أصدقائي، قطقوط هو صديق ستتعرفون عليه في قصة اليوم، كان لا يعتقد بهذا الأمر،
أي بالصراحة. فاستمعوا لقصة اليوم كي تعرفوا ماذا جرى له بسبب ذلك. لذا سنترككم مع مغامرات كذبة قطقوط. أهلا بكم يا أصدقاء في قصة اليوم. وقصة اليوم تحكي لنا عن قط أبيض سمين سبب لنفسه مشاكل كثيرة بسبب ما اعتقد أنه كذبة بيضاء. ذات يوم كان قطنا الأبيض يسير في المزرعة وهو يمسك بيده رغيف خبز كان يأكله ويتلذذ به، فمر في طريقه على بقرة. كانت البقرة تقف قرب سياج المزرعة، فقال لها القط:
مياو مياو مياو، صباح الخير يا سيدتي البقرة، كيف حالك وما هي أخبار الحليب اللذيذ؟ مياو مياو.
بخير مياو، أنا بخير، وحليبي بخير مياو، وهو لذيذ مياو ومفيد مياو كالعادة. متى شئت يمكنني أن أعطيك منه؟
شكرا شكرا لك يا صديقتي البقرة، فأنت تخجليني بكرمك ولا أعرف كيف يمكنني رد جميلك. مياو.
لا داعي للشكر، أخبرني أخبرني ما الذي تأكله يا قطقوط؟
إنه رغيف خبز لذيذ. مياو.
من أين حصلت عليه؟
جلبته من مكان قريب. مياو.
هل يمكنني أن أتذوق طعمه؟
نعم بالتأكيد، تفضلي تفضلي يا صديقتي البقرة تفضلي.
لذيذ، يا له من طعم. هل لك أن تجلب لي رغيفا أيضا؟
بالطبع بالطبع، هناك كثير الكثير من الأرغفة، سأجلب لك واحدة.
شكرا شكرا لك، كما أنت قطقوط طيب، سأبقى بانتظار رغيفك اللذيذ.
انتظريني انتظريني هنا، سأعود بالرغيف إليك. مياو
أنا أنتظر.
مياو مياو.
ذهب القط ليجلب الرغيف، ولكن يبدو أن القط صدق كذبته، فهو لم يجد الرغيف بالقرب من ذلك المكان كما قال للبقرة، بل أعطته إياه بنت صغيرة، ولكنه كان يريد كسب رضا صديقته البقرة فيرد لها جميلها بشكل من الأشكال. لذا اختار طريق الكذب الأبيض كما صنفه.
مياو مياو، أين سأجد الرغيف يا ترى؟ سأذهب حيث تلك الفتاة الطيبة. مياو مياو، علها تعود وتعطيني رغيف خبز آخر. مياو 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 مياو.
سار القط يا أصدقاء نحو ذلك المكان، وانتظر 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 حتى شعر بالنعاس فنام هناك. وبعد مرور وقت حل الظلام، فوجد نفسه وحيدا وسط الأشجار والحشائش، وكان المطر قد بدأ بالهطول ولم تأتي تلك الفتاة الطيبة. فكر مع نفسه وقال:
مياو مياو ياه، حل الظلام وأصبحت وحيدا هنا، لا أعرف طريقا يأخذني إلى الرغيف ولا طريقا يعيدني إلى البقرة. مياو مياو، لابد أنها تنتظر رغيف الخبز، وأنا آه كم أنا حزين. آه مياو مياو.
في هذه الأثناء يا أصدقاء، خرجت الفتاة الصغيرة من بيتهم لترى قطقوطنا الأبيض، وحين رأى قطقوط الفتاة تقترب منه صار يقول:
مياو 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 مياو، سعيد سعيد برؤيتك، أين الرغيف؟ مياو مياو.
ماذا تريد أيها القطقور؟ لقد أعطيتك رغيف خبز صباحا. لابد أنك تشعر بالجوع. حسنا سأجلب لك بعض الحليب.
مياو مياو. لا لا مياو مياو، لا أريد الحليب، لا أريد الحليب، أريد الخبز الخبز. مياو مياو.
ألست جائعا؟ إذا انتظرني هنا سآتي بالحليب.
مياو مياو مياو. ألا تفهمي؟ ألا تفهمي؟ أريد الخبز ولا أريد الحليب، أرجوك أرجوك. مياو مياو.
تفضل يا عزيزي، هذه كاسة حليب شهية. هيا هيا اقترب.
مياو مياو مياو. لا أريده، خذيه خذيه، لا أريده. مياو.
ما الذي تفعل؟ لقد رميت كاسة الحليب. ألست جائعا؟ حسنا، لابد أنك تريد طعاما آخر.
مياو مياو مياو. طعاما طعاما آخر. نعم نعم، أريد رغيف خبز. نعم أريد رغيف خبز. مياو مياو مياو.
تقول مياو مياو وأنا لا أفهم سوى المياو مياو. إذن قد لا تشعر بالجوع. حسنا أنا ذاهبة.
مياو مياو مياو. رغيف خبز رغيف خبز خبز. مياو.
تريد البسكوت مع الحليب؟ حسنا سأجلبه لك، انتظرني.
مياو 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 مياو. قطعة البسكوت شبيهة برغيف الخبز. مياو مياو. إذا سأخذها وأنتظر حتى صباح الغد لأوصلها لصديقة البقرة، قد تعجبها أيضا. مياو مياو مياو.
هيا هيا يا صغيري، خذ هذا البسكوت وتناوله مع الحليب، وأنا سأخلط من النوم. سأمر بك غدا. إلى اللقاء وليلة سعيدة.
مياو مياو. إلى اللقاء إلى اللقاء وليلة سعيدة. إلى اللقاء. مياو مياو.
ذهبت الفتاة الصغيرة وبقي قطنا الأبيض وحيدا وحيدا في تلك الليلة المظلمة، ينتظر طلوع الفجر ليعود إلى صديقته البقرة بقطعة بسكوت صغيرة تسعدها. تحمل عناء البرد والمطر، وعندما بزغ الفجر سار نحو البقرة وهو يركض بكل ما أوتي من قوة.
مياو مياو مياو. صديقتي صديقتي البقرة. مياو مياو. لقد وصلت إليك. انظري انظري ماذا جلبت معي.
أهلا بك يا قطقوط، لقد انتظرتك طويلا ولكنك لم تأتي.
نعم نعم، لم أأتي، كنت في بيت جدتي، لقد نمت الليلة هناك. مياو مياو.
ظننتك ذهبت لتجلب رغيف الخبز يا قطقوط.
نعم ذهبت، ولكن وجدت في طريقي ما هو ألذ وأقرب إلى مكاننا، وجدت هذه القطعة من البسكوت. خذي خذي يا صديقتي البقرة، خذي وتذوقي.
ماذا عن رغيف الخبز أيها القطقوط؟
البسكوت أشهى وألذ من الخبز.
لذيذ، كلامك صحيح، إنه ألذ من الخبز. كيف حصلت عليه؟
هنا قرب منزل جدتي يوجد الكثير الكثير من البسكوت اللذيذ. مياو.
لو كان الحصول عليه بهذه السهولة، أيمكنك جلب المزيد منه لأتناوله في وجبة العشاء؟
نعم نعم بالطبع، فأنا سأجلبه لك. مياو.
أليس الأمر صعبا أو يستغرق وقتا؟
لا كلا كلا أبدا، سأجلبه وأعود إليك مسرعا. مياو.
وأنت يمكنك أن تشرب من هذا الحليب وقت ما شئت. هيا اذهب سأنتظر.
شكرا.
يا أصدقاء، كذبة أخرى اتصلت بسابقتها، وهكذا توالى الكذب شيئا فشيئا. رغم أن هدف القط كان إرضاء صديقته البقرة، إلا أنه ورط نفسه بسلسلة من الأكاذيب التي لم تجلب له شيئاً سوى المشاكل تلو المشاكل.
مياو مياو، سأذهب من جديد إلى بيت تلك البنت الصغيرة. مياو مياو، وهي ستعطيني المزيد من البسكوت فأعطيه لصديقة البقرة. مياو مياو مياو.
وعندما وصل قطقوط إلى ذلك المكان، صادفته تلك الفتاة الطيبة مرة أخرى، فقالت له:
مرحبا يا قطوتي الجميل، صباح الخير.
مياو مياو مياو، أنا جائع. مياو مياو، أريد المزيد من البسكوت.
لابد أنك جائع. حسنا انتظرني هنا سأجلب لك الكعكة شهية.
لا لا، مياو مياو، لا أريد الكعكة، بل أريد بسكوتا أرجوك أرجوك. لا لا
حسنا، تفضل خذ الكعكة، إنها لذيذة جدا. هي كعكة عيد ميلادي.
مياو مياو، حسنا سأخذها، ولكني كنت آمل أن تجلبي لي قطعة بسكوت كليلة أمس. مياو مياو،
ماذا تقول؟ تقول لي شكرا. لا شكر على واجب يا قطوتي الجميل.
ماذا سأفعل الآن يا ترى؟ ولكنها تبدو لي كعكة لذيذة، سأخذها إلى صديقة البقرة. مياو مياو مياو.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء، سمع صوت الكلب وهو ينبح، فشعر قطقوط بالخوف وبدأ يركض ويركض ويركض ليصل إلى مكان البقرة، ولكن الكلب رآه فتبعه وتبعه. وعندما وصل إليه قال:
ما هذا الذي بيدك أيها الأبيض الجميل؟ قطعة كعك أو حلوى؟ هيا أعطني إياه، سأمسك بك. هيا أعطني إياه، هيا.
لصديقة البقرة،
بل أنا جائع وسأكلها. أمسكت بك، أمسكت بك.
لك دعني. مياو مياو مياو،
كم هي لذيذة.
أرجوك لا تأكلها، أرجوك لا تأكلها، إنها لصديقة البقرة. أرجوك. مياو مياو.
وهكذا يا أصدقاء، فقد قطقوتنا قطعة الحلوى، أكلها الكلب وابتعد عنه، فبقي قطقوتنا حزينا لا يعرف ماذا يفعل وبما يخبر صديقته البقرة. عندما وصل إليها قال لها:
مياو مياو، مرحبا يا صديقتي.
أهلا بك يا قطقوطي، لم تأخرت؟ إلى أين ذهبت؟ تبدو مرهقا وشاحبا، من أوصلك إلى هذا الحال المزري؟
الكذب هو الذي أوصلني إلى كل هذا، إنه الكذب الأبيض.
الكذب؟ ولكن كيف؟ وعلى من كذبت؟
مياو هل ستسامحيني حين أعترف لك بخطئي؟
نعم أخبرني فحسب.
لقد كذبت عليك كذبة واحدة، كنت أظنها كذبة بيضاء، فأخذتني تلك الكذبة إلى أخرى وأخرى. مياو إلى أن تحولت الكذبة الواحدة إلى سلسلة من الكذب. سامحيني يا صديقة البقرة.
بما كذبت؟ وما هو سبب كذبك يا قطقوط؟
لطالما كنت أشعر بالخجل من فضلك وكرمك معي، لذا أردت رد جميلك. مياو مياو، فاضطررت للكذب عليك حين سألتني عن مصدر الخبز والكعك. مياو مياو، فقلت إنه من مكان قريب جدا، ولكن لم يكن الأمر كذلك. مياو مياو، بل كانت فتاة طيبة هي من تعطيني إياه. مياو مياو، والآن بعد أن تحملت الكثير بسبب كذبي جئت لأعترف لك، فهل ستسامحيني؟ هل ستسامحيني يا بقرة؟
أفهمك وأفهم حرصك على إرضائي أيها القط الطيب، ولكن لا شيء يستحق أن نتحمل عناء الكذب. أنا صديقتك، فليست هناك أي حاجة لتفكر برد الجميل. لقد سامحتك أيها القط الطيب.
مياو، أنت صديقة طيبة، ولولا حليبك مياو.
وأنت صديق طيب ومحب أيضا. لقد ساعدتني في أمور كثيرة، لذا لا داعي للخجل أو الإحراج، فنحن أصدقاء.
مياو. تحيا أروع صديقة، تحيا أروع صديقة. مياو مياو.
عدنا إليكم يا أصدقاء بعد استماعنا إلى قصة شيقة بكل ما فيها،
والأهم أننا تعلمنا بأن الكذب لا يجلب لنا سوى المتاعب، وأفضل ما يمكننا أن نعتمد عليه هي الصراحة، فكما يقال يا أحبتي، الصراحة تجلب الراحة.
لذا لا تفعلوا كقطقوط، ولا توجعوا رؤوسكم بتلوين الكذب وتصنيفه، فالكذب لا يحمل ألوانا، وهو لا يليق بأصدقائنا الرائعين أبدا.
أهلا بكم أحبتي من جديد، نقطف لكم باقة ورد وحب من حديقتنا حديقة الأطفال، ولازلنا معكم يا أصدقائي ومع برنامجكم حديقة الأطفال. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن ابقوا معنا وتابعوا المزيد والمزيد من الأمور الرائعة والجميلة. أما الآن ماذا سننتظر؟
سنستمع إلى أنشودة، أنشودة جميلة.
إذن هيا لنستمع ونستمتع.
كان في مرة غراب أخذ الجبن وغاب، طار على غصن الشجرة، عشجرة العناب، عشجرة العناب، عشجرة العناب. قال له الثعلب كون كويس وحنون، طعمي من الجبن شوي جوعان ومحزون، جوعان ومحزون، جوعان ومحزون. قام اطلع فيه وما قبل يعطيه، بلا شقف صغيرة ما بده يطعمي، ما بده يطعمي، ما بده يطعمي. واسمع شو اللي صار، الثعلب المكار قال له صوتك أحلى من تغريد الكنار، تغريد الكنار، تغريد الكنار. قال له غني لي غني طويل، صار يغني وفتح تمه ومشيت الحيلي، ومشيت الحيلي، ومشيت الحيلي. شوفوا يا أحباب، اسمعوا يا شباب، ثعلب أخذ الجبن لما
وقع الغراب، وقع الغراب، وقع الغراب، وقع الغراب، وقع
كثيرة ومفيدة، ولكننا نفضل أن نستمع إلى المعلومة عبر صوت صديقتنا توتا. توتا العصفورة لديها معلومة رائعة، هيا بنا فلنستمع يا توتا.
معلومة العصفورة.
رحبوا بها، صفقوا لها. لا لا لا، لم آتي خاوية اليدين، بل أحمل معلومة جميلة. أوه صحيح، تيك 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 تيك، ألم تكن قصة اليوم عن قطقوط؟ وأنا كنت في طريق إليكم وجدته كان يلعق جسمه، تيك تيك تيك، فقلت له مرحبا قطقوط، ماذا تفعل؟ لما لسانك يتحرك يمينا وشمالا؟ تبدو مضحكا كالقطط التي أشاهدها في الرسوم المتحركة. تيك 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 تيك، قال لي ها أنت تسخرين مني، سأمسك بك، تعالي. قلت له لا 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 لا، عفوا يا قطقوط، أنا لا أسخر منك بل أمزح معك، ولكن لم تخبرني. تيك 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 تيك، لما تلعق جسمك؟ أأنت جائع؟ قال لي قطقوط لا، بل جرحت بقنينة الحليب الزجاجية، لذا أنا أعقم جرحي بلساني. قلت له أوه بلسانك، وهل يعقم الجرح باللسان؟ تيك 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 تيك، فقال لي قطقوط نعم، فلساننا نحن القطط مملوء بغدد تفرز مادة تعقم الجرح، لذا نحن القطط نضمد جرحنا باللسان عدة مرات حتى يلتئم. فقلت له تيك 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 تيك، ياه ما أجملها من معلومة، إذا لسانك سلاحك يا قطقوط. فابتسم وقال مياو، نعم لساني هو سلاحي الدائم. حينها ودعت قطقوط وحلقت في السماء لأصلكم بهذه المعلومة، فما رأيكم يا أصدقاء بهذه المعلومة؟ تيك 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 تيك.
والآن يا أصدقاء، هناك المزيد من الأخبار الجميلة، الأخبار التي ستستفيدون منها وتتعلمون من أخطاء أصدقائكم من خلالها. أخبار الأصحاب بانتظاركم، فلنذهب معا إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
أحبتي في فقرتكم المميزة أخبار الأصحاب.
خبرنا اليوم جاءنا من صديقنا عقيل، فعقيل وأخوه يحبان ممارسة الرياضة كثيرا.
أصدقائي، أرسل لنا صديقنا عقيل خبرا يقول إنه من هواة رفع الأثقال، وهو يحب كل أنواع الرياضة، حتى أنه حين ينام يحلم أنه يمارس الرياضة، إما يركض أو يمارس تمارين أخرى.
أضاف عقيل ذات يوم عندما شاهدت مسابقة رياضية عبر التلفاز، وهي مسابقة المصارعة، قررت أن أمارسها مع أخي، وبدأنا اللعب، وكان أخي الأصغر منا هو المشجع والحكم في ذات الوقت.
حينها حاولت إبراز كل قوتي وأخي كذلك، والنتيجة كانت سقوطنا على الأرض،
فأصبت برأسي وأصيب أخي بيده. وعندما جاء والدي وشاهد الوضع قال لقد خيبتما ظني بما فعلتماه، لن أكلمكما حتى تعيدا النظر بفعلتكما.
أنا
وأخي فكرنا كثيرا فوصلنا إلى نتيجة هي تطبيق أمور قد نشاهدها من خلال التلفاز ولا نعرف مدى خطورتها، هي أسوأ عمل قد يقوم به الأطفال.
وقال أخي نبيل بأنه هو أيضا كان يحب ممارسة الرياضة بأنواعها خاصة في المدرسة مع أصدقائه، ولكنه كان يمارسها دون إحماء، لذا أخبره معلمهم بأن عليه ألا يقوم بالرياضة دون إحماء، فالجسد يحتاج إلى أن يعتاد على الحركات الرياضية رويدا رويدا.
وأنا أقول لكم أرجوكم يا أصدقائي ابتعدوا عن المصارعة والألعاب الخطرة الأخرى التي تشاهدونها عبر التلفاز، إلا إذا تعلمتم المصارعة في نوادي تدريب خاصة بهذه الرياضة.
ونحن نقول شكرا لصديقنا عقيل وأخيه نبيل، ونتمنى لهما أياما سعيدة وجميلة وبعيدة عن الخطر
إن شاء الله.
عبارات يحملها نسيم المحبة تقول لكل الأحبة:
نتمنى لكم أسعد الأوقات وأرق الأمنيات
وأطيب الأمسيات،
ودمتم برعاية الرحمن.
وفي نهاية الأمر ليس لنا إلا أن نقول لأحبتنا
بأننا نحبكم يا أصدقاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. مبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
قسم التمثيليات المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج أبي زينب اللامي المسؤول المباشر عن أمن الحاج قاسم في العراق. مع كل الإجراءات الأمنية التي أتخذها بقدوم الحاج قاسم، كنت أبقي رتلا متكاملا وهميا خوفا من المراقبة، كما كنت أوفر العديد من العجلات المدنية مع أفراد تكون مهمتهم سرية من غير علم أي شخص سوى الحاج المهندس. حتى الحاج قاسم لا يعرف بأغلب هذه التفاصيل. عندما أكون أنا على سفر خارج العراق وأعرف بأن يوم غد هو يوم قدوم الحاج قاسم، أقطع سفري وأعود من أجله، لأني أعرف إن بقي الأمر إلى الحاج قاسم فسوف ينتقل بعجلة تاكسي ولا يأخذ أي احتياط أمني، وإذا تعذر علي الحضور أبلغ الحاج المهندس بأن الحاج قاسم قادم إلى بغداد، فيتخذ الحاج المهندس كل هذه الإجراءات وربما أكثر حرصا منه على الحاج قاسم. كان الحاج المهندس يتحرك بعجلات الأجرة ولا يهتم بوضعه الأمني إطلاقا، لكنه حرصا وخوفا على الحاج قاسم كان يبذل كل شيء وكثيرا ما يقول لنا الحاج قاسم أمانة. كان الحاج المهندس يرفض إدخال عناصر مسلحين داخل داره، وكان يقول لنا لا داعي لهذا الشيء، لكن عندما يكون الحاج قاسم موجودا كان الحاج المهندس يطلب مني إدخال عناصر مسلحين إلى داخل الدار. في الأيام الأخيرة من حياة الحاج قاسم صرت أشعر بأنه يبحث عن الشهادة، كان يريد الشهادة ويبذل جهده من أجلها. أصبح لا يراعي وضعه الأمني ولا يتقبل منا أي إجراء أمني، فقلت له يا حاج، أصبحنا نشعر بالتعب معك بسبب وضعك الأمني، أنت لا تراعي أي وضع وهذا ليس صحيحا، أنت أمانة. فكان يبتسم ثم قال لي أنا أثق بك كثيرا، وعندما تقول لي كلاما أعتمده وأثق فيه، فأطلب منك عدم إخبار أي مسؤول إيراني أو من حزب الله اللبناني بعدم اهتمامي بوضع الأمني. عرفت حينئذ بأن الحاج قاسم فعلا عازم على الشهادة ولا يريد أن يعرف أحد ذلك، بل حتى السيد الخامنئي لم يكن مطلعا على أن الحاج قاسم لا يسير ضمن الضوابط الأمنية التي تتعلق بأمنه الشخصي. في أحد محاور عمليات محافظة ديالى انتهت المعركة وزف النصر بقيادة الحاج قاسم، وما إن انتهت المعركة حتى اتجهنا إلى خط الصد مع العدو من أجل أن يضع الحاج قاسم خطة تثبيت القوات في المنطقة، وحين باشرنا بالانسحاب تجاه الخلفيات استوقفنا عدد من المجاهدين وقالوا لنا إن هناك قناصا من العدو ما زال موجودا في المنطقة، وتمكن حتى الآن من إصابة أكثر من 11 مجاهدا بإصابات مختلفة. لم يكتمل حديث المجاهدين معنا بعد حتى ترجل الحاج قاسم فورا بينهم. حاولت منعه لكنه رفض وأصر على أن يكون بين المجاهدين. كان العدو يبعد عنا ما يقارب 200 متر فقط، ولما ترجل الحاج قاسم من العجلة تمكن العدو من أن يطلق النار اتجاهه، وكان الحاج قاسم لا يبالي بذلك الرصاص وقربه منه، كأنه لم يكن ذلك الرصاص اتجاهه. بقي متوقفا في منطقة مفتوحة ويوجه المجاهدين لمعالجة الموقف. حينها كان الرصاص يقع بين أقدام الحاج قاسم، فكنت أهرول اتجاه الحاج قاسم وأقول له يا حاج اجلس على الأرض، وهو يرد علي أبا زينب ابق في مكانك سيصيبك القناص. ولما وصلت له وقفت أمامه وكنت على يقين بأن القناص سيصيب أحدنا لا محالة، طلبت منه مغادرة المكان لكنه رفض، ولما رفض احتضنته بين يدي وهرولت مسرعا اتجاه العجلة. وبينما نحن نتجه به اتجاه العجلة وقع الشخص الثالث الذي يرافقنا، فقال لي الحاج قاسم وقع فلان. قلت له نعم، لكن إذا عدنا له سيصيبنا القناص لا محال، ابق أنت داخل العجلة وأنا سأذهب له. لم يقبل حديثي ودفعني بكل قوة وهو يقول ليس نحن الذين يتركون إخوانهم مصابين في أرض المعركة. سحبنا رفيقنا وتبين أنه لم يصب بإطلاق الناري، وسبب سقوطه هو التواء قدمه في التراب ما أدى إلى إعاقة تحركه. قسما بالله كنت على مشارف الموت ولا أعرف كيف لم يصبنا القناص. هنا شعرت بأن القلوب بلغت الحناجر، والله ليس خوفا من الموت بقدر خوفي على فقدان الحاج قاسم. حين وصلنا إلى العجلة قلت له يا حاج لماذا وضعتنا في هذا الموقف؟ أنت أمانة عندي، فكيف تترجل من العجلة قبلي؟ فرد علي قائلا أنا الذي أعتب عليك، كيف تسحبني من أرض المعركة وتحرمني من الشهادة في سبيل الله؟ بسببك أنا تأخرت عن الشهادة. كان الحاج قاسم مصرا على الشهادة وعمل على أن ينالها بكل إخلاص. في عملية تحرير جسر الزرقاء الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين كان القناص يطلق بصورة مباشرة تجاه الحاج قاسم، طلبت منه مغادرة المنطقة لكنه رفض، وأنا لا خيار أمامي سوى أن أقف أمامه وأحميه بجسدي ومع كل إطلاقة أشعر بالموت. فكنت أتحدث مع نفسي وأقول إلهي أنا أشعر بأن موتي قريب، لكن لدي طلبان، الأول أن تحسب شهادتي هذه في سبيلك لا في سبيل الحاج قاسم، أنا واجبي حمايته، لذلك مضطر أن أقف أمامه. والطلب الثاني هو: خلفتك على عيالي، الحمد لله انتهت المعركة ولم نصب بشيء.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه